باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. هندرس مع بعض النهارده سفر اسفانيا، وهو احد الانبياء الصغار. هنلاقي النبوه بتاعته بعد نبوه حبقوق النبي في صفحه 1323. كلمه الرب التي صارت الى اسفانيا ابن كوشي ابن جديليا ابن أمليا ابن حقية في أيام يوشيا ابن أمون ملك يهوذا. نزعا أنزعوا الكل عن وجه الأرض، يقول الرب. أنزع الإنسان والحيوان، أنزع طيور السماء وسمك البحر والمعاصر مع الأشرار، وأقطع الإنسان عن وجه الأرض، يقول الرب. وأمد يدي على يهوذا وعلى كل سكان أورشليم، وأقطع من هذا المكان بقية البعل اسم الكمارين مع الكهنة والساجدين على السطوح لجند السماء والساجدين الحالفين بالرب والحالفين بملكوم والمرتدين من وراء الرب والذين لم يطلبوا الرب ولا سألوا عنه. أسكت قدام السيد الرب، أسمى الرب قريب، لأن الرب قد أعد ذبيحة قدس مدعويه. ويكون في يوم ذبيحة الرب إني أعاقب النساء وبني الملك والحالفين لباسا غريبا. في ذلك اليوم أعاقب كل الذين يقفزون من فوق العتبة، الذين يملؤون بيت سيدهم ظلما وغشا. ويكون في ذلك اليوم، يقول الرب، صوت صراخ من باب السمك وولولة من القسم الثاني وكسر عظيم من الآكام. ولولوا يا سكان مكتوب أن كل شعب كنعان بادا، انقطع كل الحاملين الفضة. ويكون في ذلك الوقت إني أفتش أورشليم بالسرج وأعاقب الرجال الجامدين على درديهم القائلين في قلوبهم أن الرب لا يحسن ولا يسيء. فتكون ثروتهم غنيمة وبيوتهم خرابا، ويبنون بيوتا ولا يسكنونها، ويغرسون كروما ولا يشربون خمرها. قريب يوم الرب العظيم، قريب سريع جدا. صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار مرا. ذلك اليوم يوم سخط، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وقتان، يوم سحاب وضباب، يوم بوق وهتاف على كل المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيع. وأضيق الناس فيمشون كالعمي لأنهم أخطأوا إلى الرب، فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجلة. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب، بل بنار غيرته تؤكل كل الأرض كلها، لأنه يصنع فناء باغتا لكل سكان الأرض مجدا للثالوث الأقدس. وبيبتدي السفر بتاعه بكلمة لطيفة قوي، بيقول كلمة الرب. كلمة الرب يعني ايه؟ يعني الكلام ده مش بتاعي، الكلام ده بتاع مين؟ ربنا بعتهولي وانا بعلنه ليكم. كلمة الرب في سلطانها انها كلمة اكيدة، كلمة لا تتغير، كلمة اكيدة لابد ان تحدث. بس هو الموقف اللي ابتدى يعرف بيه نفسه انه ابتدى يذكر اسمه صفانيا ابن كوشي ابن جدليا ابن امريا ابن حسقيا. ويمكن بيجيب سلسلة النسب بتاعته لحد الجد الرابع، بعكس اي حد لما بيعرف نفسه او يعني في الحاجات الرسمية بيقولوا لحد الاسم الايه التالت بس، لكن هو اصر انه يوصل للرابع. والرابع ده حسقيا، اللي هو حسقيا الملك اللي عارفين كلنا قصته، اللي كان عايش مع الله في محبة ولما جه يموت صلى ربنا وجه وجهه الى الحائط، فربنا امد في عمره 15 سنة. والموقف اللطيف بتاع ربنا معاه انه نصروا على سنحريب ملك الاشوريين بانه بعث له ملاك قتل في ليلة واحدة 185,000 من الاشوريين. فكان حسقي الملك من ضمن الملوك المحبوبين جدا اللي عاشوا مع ربنا. فهو حب ان هو يوصل بسلسلة انسابه الى هذا الملك بالذات اللي ربنا اشتغل معاه. فاول حاجة بيبين ان في سلسلة انسابه او في ناس من قرايبه كويسين. لكن يكمل بقى زمان النبوة في ايام مين؟ يوشيا ابن امون. هو تنبأ في فترة ملك يوشيا الملك، واحنا عارفين برضك ان يوشيا الملك ده كان من ضمن ملوك يهوذا المتعلقين جدا بربنا، وعمل نهضة جبارة وتوب الناس ورجع قلوب الناس لربنا وصنع الفصح وهد السواري وقطع الأنصبة وكل عبادات الأصنام، عمل نهضة في حياة شعب يهوذا. لكن الاثنين دول كانوا كويسين، حسقية ويوشيا، لكن بقية الأشخاص التانيين اللي ذكرهم كانوا أشخاص منحطين جدا في أخلاقياتهم وفي معاملاتهم مع الله. يعني أمون أبو يوشيا ده لما تقرأ في سفر الملوك الثاني وفي سفر أخبار الأيام لو أن إنسان كان منحط جدا في تصرفاته وفي أخلاقياته. فهو العجيب أن ذكر الكويس من قرايبه والناس الوحشين اللي كانت عايشة في الخطية بعمق أعماق الخطية. ليه حب يذكر الحتتين دول؟ لان يمكن الموقف ده ينطبق علينا، يمكن في العيلة الواحدة انا ليا ناس متقربة من ربنا وبتحب ربنا، وفي نفس العيلة ناس تانية بتحتقر الله وترفض الله وبتعيش بعيدة عنه. هو عايز يقول ان يوم الرب لما هيجي هيميز جيدا بين الذي له والذي ليس له. فابتدى في عدد 2 بعد ما عرف نفسه وزمن النبوة اللي تنبأ فيها، ابتدى يورينا شناعة الخطية وعقاب الله للخطية، ان الله لا يطيق الاثم، ان الله لا يطيق الخطية اطلاقا. فابتدى العبارة نزعا انزعوا عن وجه الارض، خراب شامل وكامل لكل الارض، هينزع الانسان والحيوان، الطير بتاع السماء وسمك البحر، المعاثر مع الاشرار. كل واحد عاش بحياة الخطية وبحياة العاثرة والاثم هتروح معاه. اقطع الانسان عن وجه الارض يقول الرب، ان الله في دينونته للخطية لانه يكره الخطية سيكون هناك دينونة معلنة للكل لأنه لا يطيق الشر. وأمد يدي على يهوذا. يهوذا دي مدينة الملك الايه؟ العظيم اللي جه منها المسيح، الشعب يعني اللي كان عايش مع ربنا. فهنا بيتنبأ ان اول حد هيعاقب اللي دعي عليه اسمه، دعي عليهم اسمه، ولكن كانوا عايشين في حياة شكلية في مظهرية، ليهم وجود جوه الكنيسة بالجسد لكن ملهمش حياة في الكنيسة، ليهم مظهر انه بيروح اجتماعات، بيروح صلاة، بيحضر قداسات، بيصوم، لكن ملوش عمق روحي. وهيبتدي يذكر شوية اعمال الناس دي بتعملها، حقيقة لما هنمسكها عمل نلاقي ان احنا بنعمل كده وقلعن منها. امد يدي على يهوذا وعلى كل سكان اورشليم واقطع من هذا المكان بقية البعل. كان يوشيا الملك عمل نهضة وابتدى ينظف اورشليم من عبادات الاوثان، لكن كان مازال بقية للبعل. واسم الكمارين، الكمارين دول كهنة البعل وكانوا بيلبسوا لباس اسود، يلبسوا لباس اسود. فبيقول ان في مدينة اورشليم، مدينة الله، مدينة الملك العظيم، كان في نفس الوقت موجود بعل، موجود صنم، موجود خطية. كان في كهنة للبعل وفي كهنة لله في نفس المكان. ومن الكهنة والساجدين على السطوح لجند السماء بيسجدوا ويتعجبوا ويتعبدوا لنجوم السماء وللطبيعة، والساجدين في نفس الوقت والحالفين بالرب والحالفين بملكوم، بيحلفوا باسم ربنا وفي نفس الوقت بيحلفوا بملكوم اللي هو الوثن او الصنم. دول اللي بنسميهم يخلطوا او يعرجوا بين الايه، الفرقتين، عايشين مع الله وفي نفس الوقت عايشين مع الايه، مع الخطية، مع الصنمية، متعبد لذاته، متعبد لشهواته، متعبد لآرائه، لرغباته. دول الناس اللي عندهم نزعة دينية بسبب الطبيعة. اي واحد فينا، اي حد فينا يحب يكون متدين، لان في نزعة كده جوه الانسان تقوده الى التدين. تبص تلاقي كل الناس تخش كنيسة ترشم الصليب ويبوس الصور ويقف يصلي، مفيش مانع، لكن مظهر من بره من غير ما يكون ليه حياة داخلية من جوه مرتبطة بربنا. يحلف باسم الله ويسجد لله وفي نفس الوقت يسجد لملكوم ويحلف باسم ملكوم. وهنقول ان ملكوم او الاصنام دول رمز للخطية والشر في نفس الوقت. نعرج بين الفرقتين، عندنا ازدواج في الشخصية، عايشين في جو الكنيسة، لكن مفيش مانع لو قدرنا نخطف جوه جو الكنيسة جو للخطية ومتعة للخطية ومتعة للشهوة ومتعة للذات. انسان بيعرج بين الفرقتين. والمرتدون من وراء الرب، كانوا ماشيين فترة ورا ربنا وبعدين قالوا لا للخلف دور، نسيبه يمشي لوحده واحنا نمشي في اتجاه ايه، اخر. وفي اوقات كتيرة بنعملها، في اوقات يبقى يعني عندنا شوية حماس، ادينا بنصلي وادينا بنرتل وادينا بنصوم وادينا بنحضر شوية اجتماعات ماشيين ورا ربنا، وفي وقت تاني بقى بنمشي ورا الخطية لما نبقى عايزين رغباتنا وشهواتنا وانحطاطنا وانضعافاتنا. المرتدين من وراء الرب شوية كده وشوية كده. والذين لم يطلبوا الرب ولا سألوا عنه، في نوع تاني ما بيفكرش في ربنا خالص انه يطلبه ولا بيسأل في موضوع ربنا ده نهائي، برغم ممكن انه يكون مسيحي ودعي عليه اسم المسيح، لكن مسيحه ما بيشغلوش، ما بيهتمش بيه ولا سأل عنه. فبيعلن دينونة عامة للكل. فأعلن الدينونة، هيبتدي من عدد 7 يحدد تلك الدينونة، يحددها بقى. اسكتوا قدام السيد الرب لان يوم الرب قريب. بيقول اقول للربنا ايه؟ يستد كل فم امامه. ليه احنا بنعمل كده؟ وليه بنعيش في المظهرية وفي الازدواجية وفي التكاسل؟ وليه شوية نمشي ورا ربنا وبعد كده شوية نسيبه؟ وفي اوقات تاني لا نسأل عنه ولا نطلبه ولا نبتغيه، ونبقى زهقانين من حاجة اسمها ربنا ومن حاجة اسمها حياة روحية. فبيقول لأن يوم الرب قريب. ومعروف ان يوم ربنا هو اليوم الذي يتدخل فيها الله في زمن الانسان. وكان اليهود عندهم فكرة ان الزمن ينقسم الى قسمين، ما قبل زمن المسيا اللي هو حياة الخطية، والزمن اللي بعد مجيء المسيح المسيا المنتظر اللي هو هيكونوا يملكوا معاه فيه. فهو بيقول لهم لان يوم الرب قريب، ربنا يومه قرب، يوم اللي هيعلن فيه ذاته. وكان فيه رموز كتيرة ليوم الرب، يعني مثلا خراب اورشليم ايام سبي بابل كان رمز ليوم الرب، وخراب اورشليم مرة تانية سنة 70 ميلادية على يد تيتوس القائد الروماني كان رمز ليوم الرب، يعني زي ما تقول بروفة مصغرة للي هيحصل في يوم المجيء الايه تاني. فكل الاحداث الضيقات اللي حصلت دي كانت حاجات مصغرة ترمز الى يوم الرب الكبير اللي هو المجيء التاني، اللي هتكون فيه الدينونة محددة ومعلنة بمنتهى الوضوح، لان يوم الرب قريب. والآية دي جميلة جدا، ان كل واحد فينا يحس كده ان يوم ربنا قريب منه. مش قريب منه ان عمرك هيطير، لكن بالاجمل انه قريب منك انه ما يبقاش بعيد المنال، ولكن سهل انك تعيش في هذا اليوم وتحيا فيه في علاقة حلوة مع ربنا، لان الحياة مع ربنا ما هي صعبة لكن يقدر الانسان يعيشها. لان الرب اعد ذبيحته قدس مدعويه. وعلى فكرة اللي فينا بيحضر في اسبوع الالام هتلاقوا الجزء ده بيتقري يوم حد الزعف بالليل، بيتقري في يوم حد الزعف بالليل، اليوم اللي دخل المسيح فيه كخروف فصحي يقدم عن كل العالم، اليوم اللي دخل فيه اورشليم مع الخراف اللي كانت بتخش عشان تذبح في يوم الفصح. فبيعلن لنا النبوة ان الرب اعد ذبيحته، جهز الذبيحة بتاعته. وكانت الذبيحة اللي اعدها الرب هي ايه؟ ها؟ نفسه، ذاته. اعد ذاته من اجل خلاص الانسان ومن اجل نجاة الانسان وفداء للانسان. فاعد الذبيحة وما اكتفاش بس بكده، لكن ده كمان عمل ايه؟ قدس المدعوين لتلك الايه؟ الذبيحة. اعد الذبيحة واعد المدعوين عشان المدعوين دول يستحقوا ان هم ياكلوا من تلك الذبيحة. ده الخبر الحلو، ان عشان بقول لكم ان الحياة مع ربنا قريبة وسهلة الحصول عليها، ان ربنا مجهز نفسه فداء ليك، وهو كمان اللي هيقدسك عشان تستحق انك تنال هذا الفداء. مش انت اللي هتعمل، لكن هو هيقدسك. ويكون في يوم ذبيحة الرب اني اعاقب الرؤساء وبني الملك وجميع اللابسين لباسا غريبا. فاكرين لما كنا بنتكلم في انجيل متى عن مثل العرس، ان في ملك عمل لابنه عرس وبعدين دعا الناس، فابتدت الناس تعتذر ومحدش ردي ايه يجي، فراح قال للخدام بتوعه روحوا هاتوا من الطرق والسياجات كل الجدع والعمي والعرج والمساكين والزموهم دخلوهم الايه بيتي. ففعلوا وامتلأ البيت منهم. بعدين دخل صاحب العرس يشوف المدعوين كده، فبص لقى واحد مش لابس ثياب الايه العرس، قال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا وانت معلكش ثياب العرس؟ الله، طب ما انت يا رب عارف انه من الفقراء ومن المساكين، هيجيب ثياب منين؟ هيجيب ثياب يلبسها منين؟ واتكلمنا قلنا ان كان في الحاجة اللطيفة اللي بيعملها صاحب العرس لما عزم الناس الفقراء دول، كان كل واحد داخل يلبسوه يحموه وينظفوه ويلبسوه ثياب طليق بالايه بهذا العرس. لكن ده ما دخلش من الباب، ده نط من الايه من الشباك، ما تنظفش، ما لبس ثياب البر، ما لبس ثياب الخلاص اللي ربنا برضك بيديها مجاني لكل انسان، لكل واحد، بس كل واحد فينا يروح ويطلبها، يروح وياخدها. فبيقول اني اعاقب اللابسين لباس العرس لباسا غريبا. اسف بيجي ربنا كده لو مر بينا دلوقتي واحد يقول له ده انا كنت قاعد في الاجتماع، ده انا كنت حاضر القداس، ده انا كنت فاتح الكتاب المقدس، يقول له كنت فعلا عامل كده، لكن كانش عليك الثياب بتاعتي، كان عليك ثياب غريبة، كان عليك ثياب غريبة لانك ما عشتش متفاعلا معايا، ما سبتنيش انضفك واكسيك برداء البر وبرداء الخلاص، كنت ما زلت محتفظ بالهدوم بتاعتك بارائك بشخصيتك برغباتك، ما انتش عايز تتغير، مش عايز تغير هدومك، مش عايز تتنظف. عشان كده خطير جدا ان احنا نبقى جوه الكنيسة لكن لابسين لباس غريب. وبعدين يقول حتى لو كانوا بنو الملك هاعاقب كل اللي لابسين ايه ثياب غريب. عشان كده المسيح بيتكلم في المثل بتاع العرس ده ويقولهم خدوا اللي لابس ثياب غريبة ده اللي مش لابس ثياب العرس واطرحوه في الظلمة الايه خارجية حيث يكون البكاء وصرير الاسنان. عشان كده ان كان النهاردة يوم البشارة المفرح بان ربنا جه معد نفسه ذبيحة ليه وان هو الذي يقدس مدعويه، ياريت ان احنا ما نروحش النهاردة او ما نسيبش هذا المكان الا واحنا لابسين ثياب العرس وقالعين كل ثياب غريبة احنا متمسكين بيها ومش عايزين نسيبها، لان الموقف يبقى صعب جدا لو جه وملقناش بالاستعداد اللائق وبالتقديس اللي هو قدسنا بيه. في ذلك اليوم اعاقب كل الذين يقفضون من فوق العتبة. مش قلت لكم وزي ما شفنا في سفر الملوك لما عمل احد الملوك الوليمة بتاعته كان وقف على الباب ناس كل واحد داخل يلبسوه ايه ثياب طليق بالحلة دهيت، لكن في ناس قفزت من على العتبة ما دخلتش من الباب، وصلت لجوه لكن ما دخلتش من الباب. والباب هو مين؟ المسيح. انا هو باب الايه خراف، ان دخل بي احد يخلص، يدخل ويخرج ويجد ايه مرعى، مفيش باب غيره. لكن اللي بينط من فوق العتبة وبيحاول ان يكون ليه وجود جوه كنيسة الله من غير ما يكون ليه علاقة حقيقية بالله هيتقفش. ويمكن حكاية القفز من العتبة دي تفتكروا برضك اللي فيكو كان بيقرأ في سفر صموئيل ان في كان صنم اسمه داجون. داجون ده كان نصه انسان ونصه من تحت زي السمكة، كان عند الفلسطينيين. وفي مرة الفلسطينيين ايام علي الكاهن حربوا اهل شعب الله وانتصروا عليهم وخدوا تابوت الايه العهد، فاخذوا الفلسطينيين دخلوه بيت داجون الهيكل بتاع داجون، فصبحوا تاني يوم لقوا داجون ده متكسر ومرمي على الايه العتبة، فما قدروش يدوسوا عليه، فكانوا بينطوا. وبعدين راحوا اخذوا تابوت العهد قالوا مالناش دعوة بيه ده، رجعوه تاني لمين؟ لشعب ايه اسرائيل. فعشان كده كان عادة صنمية ان هم يقفزوا من فوق العتبة، ان هم يقفزوا من فوق العتبة، لكن في معناها الروحي الانسان اللي ما دخلش من الباب، اللي ما دخلش عن طريق المسيح، اللي بيدخل جوه نتيجة رغبات او تطلعات او اشياء خاطئة موجودة جواه. عاقب كل الذين يقفزون من فوق العتبة والذين يملؤون بيت سيدهم ظلما وغشا. الانسان اللي عايش في الظلم، اللي مش عايش في العدل في الصح في البر، اللي عايش في حياة الغش، دخل جوه لكن من جوه فيه غش كتير. ويكون في ذلك اليوم يقول الرب صوت صراخ. صراخ يعني صوت عالي وانين والم. من باب السمك وولولة من القسم الثاني وكسر عظيم من الآثام. الأورشليم اللي هي القدس دلوقتي لحد دلوقتي محاطة بسور ضخم كلها، وفي كل مكان من الأسوار دي في أبواب، في باب السمك ده كان بيخرج منه الصيادين عشان يطلعوا على البحيرة يصطادوا، في باب الضأن اللي كان بيخش منه الخراف الهيكلية، في باب الملوك، في باب عامة الشعب، في أبواب كتيرة، في باب المغاربة، في باب أبواب كتيرة في أورشليم. فهو قال إن العقاب هيسمع من باب الى باب، يعني مفيش مخرج، مفيش مهرب، محدش يقول ممكن اهرب من الباب التاني، لا، ده صوت الصراخ هيوصل من باب الى ايه، الى باب. وكل اكام يعني حاجة مرتفعة يحاول ينط من فوق السور عشان يهرب، مفيش، لان تتكسر كل الاكام. في الدينونة المحددة لا يستطيع احد ان يهرب منها. ولولوا يا سكان مكتيش لان كل شعب كنعان باد وانقطع كل الحاملين الفضة. سكان مكتيش دي كان زي وادي صغير كده بيسموه وادي الجرن. وادي الجرن ده لانه كان مشهور في القدس او في اورشليم بانه بتاع الصياغ، الصياغ يعني زي ما تقول عندنا كده حتة الساغة، كانوا بيعملوا فيه الذهب والفضة والحاجات دهيت. سموه الجرن او زي الفرن لانه فيه البوتقة اللي بتتصهر فيها الفضة. فبيقولوا والويلوا ياللي انتوا عايشين على الفضة على المادة لانه كان انقطع كل الحاملين الايه الفضة. الفضة مش هتنفعهم في يوم الدينونة. الفلوس اللي قعدنا نكومها كوام كوام ونشتاق اليها وحطين ومضيعين حياتنا من اجلها مش هتنفع الفلوس ولا المادة في يوم الرب، مش هتقدر تعمل حاجة. ليقول لانه كان انقطع كل كنعان. كنعان يعني ايه؟ مش من شعب الله، برغم ان هم كنعانيين لكن دخلوا جوه اورشليم، دخلوا جوه يهوذا، لان ربنا يعرف مين هو شعبه بالحقيقة من اللي دخل كده خلسة. فكل كنعاني غير مختتن معهوش عهد مع الله ينقطع يباد لا يستطيع ان يثبت، وملوش مخرج ولا مهرب ولا منفذ، لا من الابواب ولا من الاسوار ولا بالفلوس الامكانيات اللي معاه. ويكون في ذلك الوقت اني افتش اورشليم بالسرج. السرج اللي هي ايه؟ المصابيح. وزي ما كنا بنتكلم بردك على انهم يجوا كده قبل الفصح وينقوا الخميرة اللي موجودة في البيوت ويدوروا على الخميرة بالسرج، علشان كان ممنوع ان يبقى فيه خمير في عيد الايه الفطير. فربنا يعني بيقول بالكشاف يكشف اعماق كل واحد، برغم ان اورشليم شكلها انها مدينة الله، الكنيسة شكلها انها كنيسة الله، لكن الله يمشي بالكشاف فاحص كل نفس فينا، يعرف خباياها كويس. واعاقب الرجال الجامدين على درديهم. درديهم يعني عكارتهم. كانوا زمان يستخدموا اللفظ ده في تنقية الخمرة، يحطوا الخمرة كده في اناء فتقوم الشوائب ترسب تحت، يقوموا يكبوا الخمرة من اناء الى اناء علشان اللي فوق بس هو اللي ايه اللي يندلق والشوائب تفضل ايه تحت. فدرجيهم يعني عكارتهم، الناس مش عايزة تتنقى، مش عايزة تنضف، مش عايز يتغير. جامد، جامد يعني متمسك بحياته اللي هو عايشها، بمعتقداته وافكاره ورغباته وشهواته ونظراته، مش عايز ينضف. جامد على درده، على العكارة اللي فيه، على الشوائب اللي فيه. بينما ربنا عايز ينضفه، وربنا عايز يغيرني، عايز يطهرني، عايز ينقيني، وانا جامد قلبي قاسي متحجر، مش عايز اتفاعل، مش عايز اتغير، مش عايز اتفاعل مع كلمة ربنا، جامد على درجه، كسلان، مش عايز يقوم يتحرك. اهو جينا سمعنا كلمة، قدينا قاعدين بنسمعها، ووقت ما تخلص تخلص، مش عايز يغير جواه، جامد على درجه، لسه يعني عايز اجهد روحي واصلي واتغير واتوب واعترف. مش وجع دماغ، خليني زي ما انا، زي ما بيقولوا ليس في الامكان احسن من مكان. القائلين في قلوبهم، من قلوبهم دي ما بيقولوش بألسنتهم، يمكن ما بنقولش الكلام اللي حيجي ده بلساننا، لكن بنقوله بقلبنا، مقتنعين جدا بيه. ايه هو؟ ان الرب لا يحسن ولا يسيء. يمكن ما بنقولش الكلمة دي بلساننا، لكن بنعيشها جوانا. يعني انت شفت اللي عاش مع ربنا خد ايه؟ ويعني اللي عمل الخطية واتمتع بالخطية ايه اللي نابه؟ الرب لا يحسن ولا ايه؟ ولا يسيء. ربنا ما بتفرقش معاه، اهو سايب كل واحد بيعمل اللي عايزه. يعني اللي عاش في حياة القداسة فاز واخد وكل ولا اللي عاش في الخطية يعوقب ولا حاجة. يا عم سيبك، اهو كلام بنسمعه وخلاص. يمكن احنا بنعيش الفكر ده، هو اهي صدفة، الامور اللي بتحصل صدفة، اللي بيكافئ صدفة ولا بيعاقب صدفة، لكن ربنا ده ما بيهتمش ومش شايف ومش اخد باله. ويعني لا اللي عاش معاه كسب ولا اللي بعد عنه ايه خسر. لا يحسن ولا ايه يسيء. خدت ايه عشت مع ربنا، وما خدتش ايه لما بعدت عنه؟ فتكون ثروتهم غنيمة وبيوتهم خرابا، يبنون بيوتا ولا يسكنونها، يغرسون كروما ولا يشربون خمرها. واحد كون ثروة وفي لحظة كتير منه، بنى بيته وبنى عمارة لكن للأسف مش هيقدر يسكن فيها، غرس كرم لكن مش هيقدر يشرب منها. ايه معنى الكلام ده؟ ان واحد قاعد يعافر باليمين وبالشمال، بالحق وبالباطل، بالصح وبالغلط، بالبر وبالخطية، عشان يكون في حياته متع، وبعد ما يكونها ما يقدرش يتمتع بحياته. اذا فقدنا الايمان بالله هنفقد انفسنا، اذا ما كانش لينا علاقة بربنا هنفقد كل اللي لينا، النفس والجسد والروح. يبقى اعلن في الباراجراف الاولاني الدينونة، الباراجراف الثاني حدد الدينونة في وقتها وفي الاشخاص اللي حيدانوا، وبعدين يبتدي من عدد 14 يوصف لنا تلك الدينونة. قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا، هيجي وهيجي بسرعة. عشان كده ياريت ناخد بالنا ونتيقظ. صفانيا اللي كان عنده 25 سنة في سن الشباب كان حاسس بان يوم ربنا هيجي، لان كلمة ربنا يمكن ان تكون كاذبة، وهيجي سريع جدا بالنسبة لكل واحد فينا. فابتدى يوصفه صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار مرا. اول حاجة اللي كان فاكر نفسه جبار وقوي ومتعافي وعنده من جسد ومن مادة ومن عيلة ومن امكانيات، وحاسس انه يعني حاجة كبيرة قوي، هيصرخ مرا متألما، يصرخ بمرارة ذلك الجبار. ذلك اليوم يوم سخط غضب، لان الله لا يطيق الخطية، لا يطيق الشر، لا يطيق النفاق والغش. يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، خراب ودمار شامل في كل المسكونة. يوم ظلام ظلمة، محدش عارف، محدش شايف، لا عارفين نمشي يمين ولا سلاء ولا شمال, نعمل ايه ونتصرف ايه. عشان كده المسيح قال لنا في مثل العبارة الجاهلات والحكيمات, لان في يوم ظلمة جاي, استعدوا وخلوا مصابيحكم ايه منورة عشان تقدروا يمشوا في يوم الظلمة. ما تعملوش زي الجاهلات اللي قالوا كفاية اللي معانا واستكفوا, جم في الوقت اللي جه فيه العريس ما لقوش زيت, خلص اللي معاهم. الانسان اللي بيكتفي كفاية صلي مرة, يعني ما تبقاش متدروش قوي, كفاية ما عرفش احضر اجتماع واحد, كفاية ما عرفش ايه اللي بيستكفي. لا, خزن لنفسك زيت كويس عشان تقدر يبقى معاك نور في وقت الظلمة. يوم ظلام وقتام, يوم سحاب وضباب, الرؤية منعدمة, يوم بوق وهتاف. بوق وهتاف يعني بصوت عالي, يعني البينونة دي هتوصل وتعلن بوضوح لكل واحد, لكل واحد. على المدن المحصنة, تحصيناتها وتحصيناتك يا انسان اللي بتعملها مش هتنفعك, وعلى الشرف الرفيع, الكرامة اللي انت حاططها لنفسك والنظرة الانانية اللي انت شايف انك افضل من الكل. واضايق الناس فيمشون كالعمي, الاعمى بيبقى ماشي يتخبط لانهم اخطأوا الى الرب. حطوا تحتيها خط, لانهم اخطأوا الى الرب. يا خبر ابيض, طب ما احنا يا رب كلنا بنخطأ في حقك, هل لا توجد نجاة؟ فيسفح دمهم كالتراب, يختلط دمهم مع التراب, ولحمهم كالجلة المختلطة ايضا بالتراب. منظر كريه ومقزز, لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع انقاذهم في يوم غضب الرب. كل اللي جمعوه من فضة وذهب ما تقدرش تنجيهم في يوم غضب ربنا. عشان كده يعلم يوم الدينونة بوضوح لكل انسان, فلا التحصينات اللي عاملها تقدر تنفعه, ولا الشرف العالي الرفيع والكرامة اللي حققها من منصب او من مركز تقدر تنفعه, ولا الفضة ولا الذهب يقدروا ينفعوا. مش حاجة تقدر تسد في يوم ربنا ده خالص. يوم غضب الرب بل بنار غيرته تؤكل كل الارض كلها, ويؤكد كل الارض كلها, لانه يصنع ثناء باغتا. باغتا يعني مفاجئا, محدش يتوقعه في الساعة اللي محدش يقول ده ممكن يكون فيه, حيجي لكل سكان الارض. اذا كان هذا المنظر بهذه القسوة وبهذا العنف وبهذا الشدة, وان محدش يقدر ينجو منه, الله امال مين يا رب اللي انت بتستره وبتخبيه؟ مين الذي يستطيع ان ينجو من يوم الغضب ومن يوم الظلام ومن يوم الهتاف؟ مين يا رب اللي يقدر ينجو؟ ان شخص واحد بس, واحد بس هو اللي يقدر ينجو. ان كان كل الناس اتحطوا تحت الدينونة, ففي هناك امكانية للنجاة من تلك الدينونة. فابتدى يرسم في الاصحاح الثاني الطريق للنجاة. هناك رجاء من احنا ممكن ننجو من تلك الدينونة. تجمعي واجتمعي يا ايتها الامة غير المستحية قبل ولادة القضاء, كالعصافة عبر اليوم قبل ان يأتي عليكم حمو غضب الرب, قبل ان يأتي عليكم يوم سخط الرب. اطلبوا الرب يا جميع بائس الارض الذين فعلوا حكمه. اطلبوا البر, اطلبوا التواضع, لعلكم تسترون في يوم سخط الرب. مين اللي يقدر يتستر؟ رسم الطريق للنجاة. اللي عايز يختبئ فالله ملوش غير طريق واحد, هو طريق التوبة. ومش التوبة الشكلية, توبة اللي هي العلاقة الحقيقية اللي بيني وبين ربنا, مش مجرد الممارسات والشكليات.